بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم. الدرس 11 من كتابنا علوم القرآن دروس منهجية، ويتناول المبحث 6 وهو سلامة القرآن من التحريف. السلامة بمعنى الخلو، أي إن القرآن خالي وسليم من أن يقع فيه التحريف عليكم السلام، والتحريف بمعنى التغيير. تارة قد يراد من التحريف أنه وقع تغيير باستبدال بعض الكلمات بكلمات أخرى، وقد يراد من التحريف بمعنى التغيير أي زيادة بعض الآيات، وقد يراد بالتحريف نقصان بعض الآيات. نعم، يوجد اتفاق بين علماء المسلمين من السنة والشيعة بأن القرآن سليم وخالي من التحريف والتغيير، سواء كان بمعنى الزيادة والنقيصة أو بمعنى تغيير الكلمات. لكن توجد نصوص نقلت من أهل السنة والشيعة يفهم منها وقوع التحريف، لكن العلماء يرفضوها ويؤولوها، كما سنقرأ إن شاء الله بعض النصوص التي موجودة عند أهل العامة التي يستفاد منها وقوع تحريف وتغيير بالقرآن، لكنهم لا يسلمون بها ويؤولوها ولا يقبلون بها. نعم، من أهم المباحث التي تدرس في علوم القرآن الكريم هو مبحث إن القرآن سليم وخالي من التحريف، يعني لا يوجد فيه لا نقيصة ولا زيادة ولا تبديل، بنص الصريح من قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفظ بمعنى عدم التغيير وعدم التحريف. لكن المصنف يقول قبل أن نبدأ بالبحث لابد أن نمر على معاني التحريف، لأن التحريف باللغة بمعنى التغيير، وفي الإصطلاح قد يأتي التحريف على 4 معاني. التحريف تارة قد يقال به بأنه تغيير في تفسير القرآن، يعني تفسير معنى بدل معنى آخر، والمراد بالتحريف هو تفسير في التفسير في القرآن الكريم بمعنى حمل بعض الآيات المباركة على غير المعنى الحقيقي التي أرادها الله سبحانه وتعالى، يعني نسميه التغيير في التفسير، أن القرآن حرف يعني غير في تفسير معاني الآيات التي أرادها الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا المصنف يشير يقول كما يفعله الظالمون وأعوانهم، الحكام والأمراء والخلفاء والمسلطون على الناس، مثل مر علينا في خلفاء بني أمية وبني العباس، كانوا يؤولون القرآن على حسب مصالحهم. مثلا إذا كانوا يريد أمرون الرعية على امتثال أوامرهم وطاعتهم، كانوا يفسرون الولاية لأنفسهم ويسمون أنفسهم أولو الأمر، في حين أنه توجد أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر أولي الأمر بأنهم منه أهل البيت عليهم السلام. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يقول هذا الذين آمنوا يقصد بولاة الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقولون أولي الأمر نحن الحكام الذين نتسلط على رقاب الناس، فيجب طاعتنا سواء أمرناكم بخير أو إيمان أو هدى أو ضلال. هذا طبعا يسمى تحريف في تفسير القرآن، لأن أولي الأمر المراد به هم الأئمة المعصومين الذين جعلوا بعد خلافة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسموه تحريف بتفسير القرآن، بتغيير معانيه الحقيقية من أولي الأمر اللي هم الأئمة المعصومين الواجبين الطاعة إلى الخلفاء المسلطون الحكام. هذا مثال علما للتفسير، التحريف اللي يقع في تفسير القرآن، تغيير بعض معاني القرآن إلى معاني أخرى كما يفعله الظالمون وأعوانهم أو أهل البدع. البدعة في اللغة هي إدخال في الدين ما ليس منه، بعض الناس يبتدع بعض البدع والاعتقادات المنحرفة ويجعلها يرجعها علما إلى تفسير القرآن. نعم، أو المنحرفون اللي هم أهل الباطل، أهل الباطل أيضا يحرفون القرآن على حسب أذواقهم أو على حسب ماذا ما يحقق مصالحهم، فحيث يفسرون الآيات المباركة بغير معانيها تبعا لأهوائهم وآرائهم المنحرفة. نعم، يقول ابن منظور، ابن منظور هو محمد ابن مكرم ابن علي ابن منظور الأنصاري الرويفعي، هو عالم من علماء اللغة والبلاغة والأدب، عنده كتاب اسمه لسان العرب، هذا كتاب في اللغة والأدب. يقول في معنى التحريف: التحريف في القرآن والكلمة، مرة نقول القرآن حرف يعني غير، ومرة نقول الكلمة محرفة يعني مغيرة، تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناها. الحرف أحيانا يطلق ويريد به يراد بها الكلمة من باب إطلاق الأخص ويراد به منه الأعم، يغيرون الكلمة عن مواضعه أو يحرفون الكلم عن مواضعه. يقول التحريف هو التغيير، يعني تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناه، وهي قريبة الشبه، يعني مني غير كلمة إلى كلمة أخرى يأتي بكلمة أخرى قريبة له شبيهة لها، بحيث الاشتباه بيناتهم يوقع التغيير والتحريف، كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشباه، يعني تغير كلمة معاني ما كان كلمة وتأتي بشبيهة لها. الأشباه هو ما يشابه الشيء بشيء. قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه. إذن المصنف نقل لنا كلام ابن منظور حتى يبين لنا أن المراد بالتحريف هو ماذا؟ التغيير. التغيير لغة. هذا المعنى الأول من التحريف في تفسير القرآن، المصنف يقول: لا يشك أحد من المسلمين في تحققه، يعني ماكو أحد من المسلمين ينكره، لأن وقع قديما وحديثا في زمن النبي وصلى الله عليه وسلم وما بعده، وفي زماننا هذا الآن في عصرنا الحديث كثير من الناس يكتب في تفسير القرآن ويغير في تفسير معانيا قديما وحديثا، بل حتى ورد عندنا نصوص تذم ذلك، تذم هؤلاء المحرفين المغيرين والتحذير منهم ومن اتباع أهواءهم. ينقل لنا المصنف شواهد من نهج البلاغة، وأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يحذر فيه ذلك، مثل قوله: إلى الله أشكو من معشر، المعشر يعني جماعة من الناس يعيشون جهالا، يعني حياتهم وعيشهم بالجهل وليس في نور العلم، ويموتون ضلالا، يعني يموتون على الضلالة وإضلال الآخرين، ليس فيهم سلعة، يعني ليس فيهم حاجة، أبور يعني أبقى من الكتاب إذا تلي حق تلاوته. الكتاب إذا تلي حق تلاوته اللي هو القرآن الكريم وأريد به تفسير ومعاني الحقيقة، فعدهم هاي سلعة بائرة يعني باقية لا يقبلوها، ولا سلعة أنفقوا بيعا، ما عدهم سلعة وحاجة أكثر رواج ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه. حاجتهم وسلعتهم وبيعهم وترويجهم المن لآيات الكتاب التي تكون محرفة عن مواضعها في تفسير معانيها، لأنهم يختارون التفسير الموجود بالآيات على حسب أذواقهم أو مصالحهم. فالإمام يقول: احذروا هؤلاء اللي يتبعون القرآن المحرف في تفسيره. وقال عليه السلام في وصف أهالي بعض الأزمنة المستقبلة: وليس عند أهل ذلك الزمان، يعني الزمان اللي يأتون في المستقبل، سلعة أبور من الكتاب، يعني حاجة أبقى من الكتاب، إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق أي أروج منه إذا حرف عن مواضعه. السلعة الباقية البائرة التي لا يأخذوها القرآن إذا فسر بمعاني الحقيقية وبما أراده الله، والسلعة التي يريدوها وينفقوها ويروجوها هو منه القرآن إذا حرف عن معاني، لأن المعنى المحرف راح ماذا يتابع؟ راح يوافق مصالحهم. نعم. وفي رسالة الإمام محمد الباقر إلى سعد الخير، سعد الخير هو أحد أصحاب الإمام محمد الباقر عليه السلام، يسموه بسعد الخير الأموي، لأن هو كان من أحد أولاد عبد العزيز بن مروان بن الحكم، مع أنه أموي لكن كان موالي لأهل البيت، وكان يحب الإمام أبي جعفر الباقر ويتصل به، فلهذا أسماه الإمام الباقر سعد الخير، لأنه من بني أمية وهم أهل الشر. قال أنت لا، أنت ليس أموي بل أنت سعد الخير. يكتب للإمام الباقر رسالة. طبعا الإمام الباقر كانت عنده رسالة ويا سعد الخير، لأنه ما كان يلتقي هواي ويا الإمام، لأن الإمام قال له خفف زيارتك علينا حتى لا تعلم بني أمية إنك ماذا توالينا، حتى ما يصيبك الضرر منهم. نعم، كتب للإمام في رسالة، وكان يوصف بها أهل الباطل، وكان من نبذهم الكتاب، يعني من صفاتهم يتركون وينبذون الكتاب وهو القرآن. إن أقاموا حروفه، يعني إذا القرآن فسر بمعانيه ينبذوه ويتركوه لأن خلاف مصالحهم. وحرفوا حدوده، إن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، حدوده يعني معانيه وتعاريفه، فهم يروونه ولا يرعونه، يعني يقرؤوا بالرواية ولكن لا يراعون معانيه والحقائق التي وردت به. هذا المعنى الأول. عندنا المعنى الثاني للتحريف، هو استبدال بعض الكلمات القرآنية بغيرها، يعني كلمة تغير وتحرف مكان كلمة أخرى، هذا نوع من أنواع التحريف، التغيير بالكلمات، بأن يدعى أنه بعض الكلمات الموجودة بالمصحف الفعلي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وواقعا من الوحي قد وضعت بدلا عنها كلمات أخرى. نعم، هذا معناه أنه أكو تغير بالكلمات، راح يذكر لنا المصنف شواهد عليه. هذا عندنا إحنا الإمامية ما لا نقول به، لكن توجد نصوص من أهل الجمهور والسنة أهل العامة قد يستفاد منه هذا المعنى، تحريف بعض الكلمات بدل كلمات أخرى. يقول المصنف: ورغم ورود بعض النصوص التي تضمنت ادعاء الاستبدال المزعوم، إلا أن المسلمين لم يلتزموا بمضمونها. أكو بعض النصوص والروايات والأخبار رواها أهل العامة يستفاد منها تحريف بعض الكلمات مكان بعض الآخر، لكن هم نفسهم أهل السنة وأهل الجمهور والعامة ما التزموا به، ما قبلوا. نعم، وسنشير إلى بعض تلك النصوص. ما حكاه البخاري، البخاري واضح عندكم هو من علماء أهل السنة ومحدثيهم، وله كتاب مشهور ومعروف يسمى بصحيح البخاري، وغيره من باقي أصحاب الصحاح الأخرى عن عمر، أي عمر بن الخطاب، كان إنه كان يقول وكان يقرأ سورة الجمعة: فامضوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هو ماذا كان يقرأها؟ فامضوا إلى ذكر الله، يعني كان يبدل فاسعوا بمن بها كلمة فامضوا، هذا سمي تبديل كلمات، قد يكون هي بمعنى واحد لكن تغيرت الكلمة. نعم، وإنه كان يعتبر الثانية، يعني قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، منسوخة. المنسوخ هو إزالة حكم أو آية وتغييرها مكان آية أخرى، الناسخ والمنسوخ، سيأتينا إن شاء الله تفصيله. النسخ باللغة هو بمعنى الإزالة والتغيير. اثنين، روى أبو جعفر الطبري والحاكم النيسابوري وصححه عن ابن عباس إنه قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نعم، أبو جعفر الطبري وكذلك الحاكم النيسابوري ويروي عن ابن عباس ويقول إن هذه الرواية عن ابن عباس صحيحة، إنه كان يقول إن كلمة تستأنسوا من خطأ الكتاب، لأن سابقا من المصحف قد جمعت آياته، كان أكو كتاب ينسخوه ويكتبون نسخا عنه، يقال إنه أول زمن جمع فيه القرآن وكتب ونقل من الصحف في زمن عثمان بن عفان، فكان يجيب كتاب ويكتبون، فيقول هذا من خطأ الكتاب، يعني الكتاب بدل ما يكتبون تستأذنوا، يعني تأخذون الإذن والطلب بالرضا للدخول، كتبوا تستأنسوا من باب الخطأ بالكتابة، هي من خطأ الكاتب وإنما هي حتى تستأذنوا وتسلموا. إذا فعلا الكاتب خطأ وبدل كلمة تستأنسوا بتستأذنوا بتستأنسوا، هذا معنى أنه وقع ماذا؟ تحريف بالقرآن، والتحريف ما معناه تبديل كلمة مكان كلمة أخرى. هذه الروايات على أن والنصوص على الرغم من أنها يرويها أهل العامة لكن لا يلتزمون بها. المعنى الثالث للتحريف أنه قد يدعى وجود زيادة في القرآن الموجود بين أيدينا. اتفقت كلمة شيعة أهل البيت عليهم السلام على رفض هكذا تحريف، ما عندنا إحنا زيادة في القرآن الكريم، متفقين أهل الشيعة في ذلك، ما توجد عندنا زيادة. أما علماء الجمهور اللي هم أهل العامة فرغم ادعائهم بوجود الإجماع والاتفاق على عدم وجود الزيادة في القرآن ورفضها، إلا أنهم إذا رجعنا إلى آرائهم أو بعض رواياتهم يمكن العثور على بعض النصوص التي يستفاد منها بوجود الزيادة في القرآن وإنها لم تصل بين أيدينا. من ذلك ما ادعوه في البسملة، حيث رغم أن البسملة ثابتة ومكتوبة في فواتح السور والقرآن الكريم وموجودة في العديد من الروايات، يوجد عندهم رواية تدعي أن البسملة ليست من القرآن، مثل ما أخرجه ابن خزيمة. ابن خزيمة هو أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري، عنده كتاب اسمه صحيح ابن خزيمة. والبيهقي، البيهقي هو أبو بكر أحمد بن الحسين الخرساني البيهقي، في كتابه اسمه كتاب المعرفة. المعرفة هو كتاب اسمه معرفة السنن والآثار. البيهقي عنده ثلاث كتب، السنن الكبرى والسنن الصغرى. السنن يعني ما ورد عن النبي من سنة وحديث، وعنده كتاب اسمه معرفة الأخبار والآثار. أهل الحديث اسموه السنن الوسطى. هذا الحديث منقول منين؟ من كتاب معرفة السنن والآثار. يقول بسند صحيح، يعني شو معنى السند؟ السند هي الرواية التي يرويها فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى السند، هذا يسمى السند. السند الصحيح يعني كل الرواة اللي يروون السند هم ثقات، ليس فيهم كاذب، فماذا يقال عنه؟ سند صحيح. مرات تقرؤون صحيحة زرارة، تمام؟ صحيحة جابر بن عبد الله، يعني جميع الماردين بهم ثقات. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عبد الله بن عباس، حيث كان يقول استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. استرق يعني سرق منهم أعظم آية من القرآن، حيث كانوا يدعون إنها ليست من القرآن وأخذوه وفي حين هي موجودة في القرآن. هذا معنى الاستراق. إلا إنهم مع ذلك اختلفوا هل إن البسملة آية من القرآن أم لا، وبعضهم قال هي آية من الفاتحة لأنها تسمى بالسبع المثاني وليست آية من باقي السور. حتى إن ابن مالك الفقيه المعروف صاحب المذهب المالكي منع من قراءة البسملة في الفاتحة وادعى أنها ليست آية من القرآن. لهذا اختلفوا هل هي كونها من القرآن أو إنها زائدة، وفصل بعضهم بين بسملة سورة الفاتحة وغيرها من باقي البسامل الموجودة في باقي بدايات السور إنها جزء من الفاتحة دون غيرها. وكما قلنا مالك بن أنس منع من قراءتها في الصلاة بدعوى إنها ليست من الفاتحة. نقرأ بعض الرواية التي تدل على أنه توجد زيادة في القرآن، ما نسبوه إلى الصحابي عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود صحابي من صحابة النبي، كان من حملة القرآن، ويقال أن عبد الله بن مسعود هو أول من قرأ وجهر بقراءة القرآن الكريم في مكة، لهذا المشركين ضربوه وآذوه في ذلك. يرمون عن ابن مسعود إنه كان إنه أسقط سورة الفاتحة من مصحفه، لأن عبد الله بن مسعود كان عنده مصحف كتبه بيمينه، كان يسمع عن النبي ويكتب المصحف اللي كان بين يديه، فاسموه مصحف ابن مسعود. لم يذكر سورة الفاتحة فيه، وإنه كان لا يرى المعوذتين في ضمن القرآن الكريم. هاي طبعا دعوة منسوبة إليه، منسوب يعني ما ثابت، منقول عنه، محكي عنه، نسب إليه، بس ما ثابت واقعا حقيقة. هم أهل العامة ينسبون ذلك إلى عبد الله بن مسعود، إنه في مصحفه لم يذكر سورة الفاتحة، هذا معنى أنها ليست من القرآن، وإنه لم يذكر المعوذتين طبعا إذا ما ذكرها ومذكورة في مصاحفنا هذا معنى أنها زيدت في مصاحفنا، لأنها بالمصاحف الأصلية المسموعة للنبي لم تكن موجودة، بدليل أن عبد الله بن مسعود ما ذكرها في مصحفه. هذا المصحف هذا شنو معناه؟ وكان يرى أنه يرى أن المعوذتين يعني سورة الفلق والناس، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، هي ليست من القرآن، إنما الوحي أنزلها لكي يتعوذ بها النبي، يعني يجعلها حرزا وأمانا ودعاء له ينجيه من المهلكات. وإنما أمر النبي، إنما أمر الوحي الله عز وجل أمر الوحي أنه يأمر النبي أن يتعوذ بهما، يعني يقرأهم من باب العوذة، التعوذ من باب التحصين له، وإنه كان لا يقرأ بهما في صلاته، يعني ما يقرأها في صلاته لأنها ليست من القرآن. نعم. وحكى ابن حجر، ابن حجر هو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، صاحب سامعين بكتاب اسمه الصوائع المحرقة، وعنده كتاب اسمه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وكذلك حكى ابن حجر إن الرازي، فخر الدين الرازي من علماء أهل الجمهور، صاحب كتاب تفسير مفاتيح الغيب. نعم. وابن حزم، ابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، عنده كتاب مشهور إذا سامعين به اسمه كتاب بداية المجتهد. نعم. طبعا هو هذا الفقيه أولا بدأ مالكي، بعدين أصبح شافعي، بعدين اختار مذهب له اسمه مذهب الظاهرية اللي يقولون بظواهر الكتاب والسنة. نعم. ابن حزم الأندلسي أنكروا صحة هذه النسبة إلى ابن مسعود، قالوا هذا ما ينسب ويقال إن ابن مسعود لم يذكر الفاتحة في مصحفه، أو إنه كان يقول إن المعوذتين ليست من القرآن، هذا مكذوب عليه، لم يكن واقعا قد قال بذلك. ولكنه ابن حجر أصر على إنه على هذه النسبة لابن مسعود. ابن حجر يحكي عن الرازي وابن حزم الأندلسي إنكار صحة هذه النسبة لعبد الله بن مسعود، مع ذلك يصر ابن حجر على أن هذه النسبة موجودة ومنسوبة إلى عبد الله بن مسعود. نعم. ويقول الطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل، يعني كان ماذا يقول؟ يقول ما أكو رواية صريحة وصحيحة أن عبد الله بن مسعود ما ذكر الفاتحة في مصحفه، ولم يكن يرى أن المعوذتين من القرآن والمصحف. والطعن في هذه الروايات مقابل تأويل الرازي وابن حزم ما مقبول، لهذا أصر ابن حجر أنه هاي النسبة ثابتة علما لابن مسعود، حيث قال أنه توجد روايات صحيحة بغير الطعن يعني الوقوف وعدم قبول الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل. الدكتور محمد حسين الصغير عنده كتاب اسمه دراسات قرآنية، يتحدث يقول هذه النسبة التي نسبوها لعبد الله بن مسعود هي بالحقيقة نسبة لتقليل وتضعيف مقامه لغرض سياسي، حيث يقول إن رواية إسقاط سورة الفاتحة يبدو أن هذه الرواية مكذوبة على عبد الله بن مسعود جملة وتفصيلا، يعني ما نقبلها على نحو الجملة، يعني جملة في أصل النسبة، تفصيلا أنها خصوص سورة الفاتحة والمعوذتين، وإنما قد نسبوها إليه لغرض سياسي. شنو هذا الغرض السياسي؟ عبد الله بن مسعود في زمن عثمان بن عفان كان من الجبهة المحاربة والواقفة ضد سياسته وحكومته الأموية، حاله حال أبو ذر الغفاري، كان ما يقبلون سياسة عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان عندما بدأ بجمع المصاحف حرم عبد الله بن مسعود أن يشارك في ذلك، بس ما حرم من باب أنه ليس أهلا لذلك، وإلا عبد الله بن مسعود من العلماء ومن قراء القرآن وحملته، لكن بعد لأنه يخالف سياسته. فعثمان بن عفان رهد فالغرض سياسي يبين شنو سبب إبعاد عبد الله بن مسعود عن قبول مصحفه والأخذ بما كتبه لجمع القرآن. فقال إن عبد الله بن مسعود يقول إن الفاتحة ليست من القرآن، ويقول إن المعوذتين ليست من القرآن، فلهذا لا نسمع قوله لأن قوله شاذ. إذن إبعاد عبد الله بن مسعود عن كتابة المصحف كان ما هو؟ غرض سياسي. اتبع عثمان بن عفان لأن كان هو عبد الله بن مسعود ويجبه المعارضة لسياسة عثمان بن عفان في توزيع الأموال وتنصيب السلاطين والولاة في زمانه. نعم. المعنى الرابع والأخير هو أن يدعى وجود تحريف بالقرآن بمعنى إن المصحف فيه نقص، والموجود في أيدينا من القرآن قد نقص عنه بعض الآيات، مثل آية كما سيأتينا يقولون آية الرجم وآية الرضاع وما شابه ذلك، توجد بعض نصوص أهل العامة تدل على ذلك، مع أنهم عندهم نصوص لكن هم يدعون أنه يوجد اتفاق وتسالم وإجماع بينهم وعدم خلاف في أن القرآن ليس فيه لا زيادة ولا نقيصة. إذن صار عندنا الخلاصة، صار عندنا أربع معاني للتحريف. التحريف بمعنى التغيير في تفسير معاني القرآن، هذا ما ينكر أحد من أهل السنة والشيعة قديما وحديثا بوقوعه. ثانيا التحريف بمعنى تبديل كلمات بعضها مكان بعض، هذا يرفض أهل الشيعة لكن توجد نصوص من أهل السنة تدل عليه. ثلاثة التحريف بمعنى زيادة آية من آيات من القرآن غير المصحف الموجود في زمن النبي، وهذا كما قلنا الإمامية ترفضه لكن توجد نصوص من أهل العامة تدل عليه. رابعا التحريف بمعنى النقيصة، أن الموجود بين أيدينا من القرآن ناقص عن المصحف اللي موجود في زمن النبي. هذه المعاني الأربعة للتحريف، إن شاء الله سيأتينا في الدرس القادم نتناول الشبهات اللي تثير وجود وقوع النقيصة في المصحف. والحمد لله رب العالمين.